أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في مسألة من باع صاعا من صبرة، أو من اشترى صاعا من صبرة، فهل المراد أن البيع كلي أو أن البيع حسب النسبة؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بأن البيع على نحو الكلي، فعندما اشتري صاعا من صبرة يعني أنني اشتريت صاعا على نحو الكلي، والكلي كما تعلمون لا يتشخص إلا أن يشخصه البائع، إلا أن يعينه البائع. أما قبل أن يشخصه البائع، قبل أن يعينه البائع، فهو لم يتشخص ولم يستحقه المشتري. وبناء عليه إذا تلفت نصف الصبرة هل يخسر المشتري شيء؟ لا يخسر شيئا، لأنه يريد صاعا على نحو الكل. فإذا تلفت الصبرة إلا صاع، هذا الصاع حق من؟ حق المشتري. وأما إذا بنينا على أن من باع صاعا من صبرة أو من اشترى صاعا من صبرة كان على نحو النسبة، معناه أصبح شريك لمن؟ أصبح شريك للبائع. فإذا بعتك صاعا من هذه الصبرة، والصبرة عبارة عن 10 صوع أو 10 صياع، شنو معناه؟ معناه أنت ملكت العشر. فإذا تلف نصفها أنت ايش تخسر؟ تخسر بالنسبة، يعني بدل ما أعطيك صاع ايش راح أعطيك؟ أعطيك 9 أعشار الصاع، 10 الصاع ما أعطيك إياه، لأنه أنا خسرت مثلا. أو بالعكس ايش أعطيك؟ أعطيك 10 الصاع، أنطيك 10 صاع و9 أعشار ما أنطيك إياها، الآن خسرت 9 أعشار الصبرة، أنت أيضا تخسر معي 9 أعشار الصاع. فانتهى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله المن إلى أن هذا البيع بيع كلي وليس بيع بالنسبة. ثم فرع عليه مسألة عندما قال ثم أعلم، هاي مسألة، شنو خلاصة المسألة؟ خلاصة المسألة بأنني بعت صاعا من صبرة، وجاء المشتري أراد الصاع، فأعطيته كيسا فيه صاعين، ما عندي مجال أقسم أوزن أكيل، فأعطيته كيسا فيه صاعين، خذهما. لما أخذ الصاعين، الصاع باعتباره إله، والصاع الثاني باعتباره أمانة. لما أخذ الصاعين ما عينت له ولا ميزت له، ففي هذه الصورة ماذا يعتبر إذا كان على نحو الكلي؟ قال إذا كان على نحو الكلي معناها إذا تلف لا شيء على من؟ لا شيء على المشتري. لذلك قال ثم أعلم أن المبيع إنما يبقى كليا ما لم يقبض. هاي القاعدة، المبيع يبقى كلي إذا لم يقبض. فإذا قبض جبت له صاع انطيته صاع، تحول الكلي المن إلى مشخص معين، هنا يملك أو لا يملك؟ يملك. كلامنا وين؟ فيما لو قبض ولكن دون تشخيص. يعني ثلاث صور عندنا. الصورة الأولى ما قبض الكلي، الصورة الثانية أشخص وعين وأقبضك، الصورة الثالثة أقبضك بس أقبضك الكلي ضمن من؟ ضمن فردين أو ثلاث. كلامنا في الصورة الثالثة أن المبيع إنما يبقى كليا ما لم يقبض، وأما إذا قبض فإن قبض منفردا عما عداه، يعني قدمت لك الصاع دون زيادة كان مختصا بالمشتري، وإن قبض ضمن الباقي، أنت من عندي صاع وأنا اعطيتك صاعين، يعني اعطيتك حصتك مع ضميمة مع باقي مع زيادة، بأن أقبضه البائع مجموع الصبرة فيكون بعضه وفاء والباقي أمانة. يقول هنا حصلت الشركة، هنا حصلت الشركة، مع أن البيع ماذا؟ مع أن البيع بيع كلي، بس هنا حصلت الشركة. ليش؟ لأن صاعك ضمن الصاعين، صاعك ضمن الصاعين، وأنا لم أميز وبنفس الوقت لم أمنعك، فقد دفعت إليك الصاعين. قال هنا صار الشركة، هنا إذا صار تلف فإن التلف يوزع على النسبة. شنو معنى الكلام؟ معنى الكلام الكلي قبل أن يقبض فهو من مال بائعه، البائع مسؤول عليه، والكلي بعدما يشخص ويقبض إلى المشتري دون زيادة، صاع صاع، مد مد، طن طن، والكلي بعدما يشخص ويعطى إلى المشتري مسؤولية من؟ مسؤولية المشتري. أما لو الكلي أعطي إلى المشتري مع إضافة، يعني هو يستحق صاع أنا أعطيته صاعين أو ثلاثة، اختلط مال المشتري بمن؟ بمال البائع. قال هنا صار الشركة، وإذا يصير عملية تلف فهي على النسبة، فهي على نحو النسبة. قال حصلت الشركة لحصول ماله في يده، يعني لحصول مال البائع في يد المشتري، وعدم توقفه على تعيين وإقباض حتى يخرج التالف عن قابلية تملك المشتري له فعلا وينحصر حقه في الباقي، فحينئذ حساب التالف على البائع دون المشتري ترجيح بلا مرجح، فيحسب عليه من؟ فالخسارة عليه من يصير؟ عليهما، على البائع وعلى المشتري. هذا وضحناه درس البارحة، بس كلمة والحاصل لها ارتباط، لذلك عدة. قال والحاصل، يعني شنو الحاصل؟ يعني ونتيجة ما توصلنا إليه، خلاصته ونتيجة ما توصلنا إليه من أن من اشترى صاعا من صبرة فإن لم يعطى فما زال الصاع كليا، وإن حدث تلف فليس على المشتري خسارة، وإن اشترى صاعا من صبرة والبائع أخرج الصاع وسلمه لمن؟ وسلمه إلى المشتري، فش يصير عندنا؟ المشتري قبض حصته، فالمشتري سوف يكون هو المسؤول عن من؟ هو المسؤول عن حصته، فإذا تلفت فهي من مال المشتري. وأما إذا اشترى صاعا من صبرة فأعطيته صاعين، صاع يستحقه وصاع صاعي، خلي يبقى عندي أمانة. فاستلم الصاعين، فإن حدث تلف فالتلف عليهما، لأن هذا ما يسمى بالشركة، هذا شركته. والحاصل إن كل جزء معين قبل الإقباض قابل لكونه كلا أو بعضا ملكا فعليا للمشتري. كل جزء معين، شنو يعني الجزء المعين؟ صاع، واحنا شو اشترينا؟ صاع من صبرة. واحنا اصل المسألة شنو؟ اصل المسألة بيع جزء من جملة. ان كل جزء معين قبل الاخبار قابل لكونه كلا او بعضا. كلا ان كان الجزء المعين مساوي لمن؟ لمقدار المبيع. بعضا ان كان الجزء المعين اقل منين؟ مما قبض. كلا يعني صاع اعطيته صاع، اما بعضا هو الصاع ايش قد اعطيته؟ اعطيته صاعين، فصار بعضا. يعني المقبوض بعضه هو حق المشتري، والبعض الاخر حق البائع، ملكا فعليا للمشتري. والملك الفعلي له للمشتري حينئذ هو الكلي الساري. فالتالف المعين غير قابل لكون جزئي محسوبا على المشتري، لأن تملكه لمعين موقوف على اختيار البائع وإقباض البائع، فيحسب على البائع بخلاف التالف بعد الإقباض. فإن تملك المشتري لمقدار منه حاصل فعلا لتحقق الإقباض، فنسبة كل جزء معين من الجملة إلى كل من البائع والمشتري على حد سواء. هذا شيء يريد يعلل، يريد يعلل لماذا الخسارة عليهما، ليش الخسارة على البائع وعلى المشتري؟ لأننا قلنا، أكرر للمرة الأخيرة، قلنا زيد إذا اشترى مني صاعا من حنطة وقبضت الفلوس فله في ذمتي صاع من حنطة، لو احترقت الحنطة اللي عندي كلها هو ما مسؤول. هو شي يريد صاع من حنطة. وأما إذا قال أريد صاعا من حنطة ودفع لي مبلغ من المال وأخذت الصاع وقبضته الصاع وأخذه، فلو احترق أنا لست مسؤولا، لأن الأموال صارت تحت من؟ تحت إيده، تحت إيده. أما الصورة الثالثة وهي محل البحث، وهو أن زيدا اشترى مني صاعا من حنطة، وأنا عندي كيس، كيس فيه صاعين ثلاثة أربعة، فأعطيته كيسا فيه صاعين من الحنطة، قلت تفضل أخذ، أخذ وراح. شنو معناها؟ معناها صاع له حق بالشراء، وصاع لي حق بالملكية. قبض صار لو ما صار قبض؟ قبض حقه، بس شلون قبض حقه؟ في جملة غيره، قبض حقه في جملة غيره، لأن حقه صاع وقبض صاعين، فنقول قبض حقه في جملة غيره، يعني حقه وغير حقه قبض. حقه واضح، أما غير حقه شنو؟ شنو حكم غير حقه؟ أمانة، وما سرقه هو، أنا اعطيته إياه، عليكم السلام، أمانة، راح تبقى عنده أمانة. فهذان الصاعان بعضهما حق المشتري وبعضهما حق البائع. جيد. ما هو الذي صدر من البائع؟ نقول صدر من البائع أمر من أمرين. خلنا نرجع للصورة الأولى. الصورة الأولى اشترى مني صاعا وما قبضته، يعني لم أقبض ولم أعين، لم أقبض ولم أعين. الصورة الثانية اشترى مني صاعا، عينت وقبضت، صدر من عندي تعيين وتقبيض. إذا لم أقبض ولم أعين فالتلف على البائع، وإذا عينت وقبضت فالتلف على المشتري. أما في الصورة الثالثة قبضت ولم أعين، يعني نص بنص، قبضت بس ما عينت الحصة مالته وين، فلذلك صارت الخسارة عليه على الطرفين. هذا توجيه واضح، هذا توجيه كيف أصبحت الخسارة على الطرفين. الصورة الأولى لم أعين ولم أقبض فالخسارة على البائع، الصورة الثانية عينت وقبضت فالخسارة على المشتري، أما الصورة الثالثة فإنني قبضت ولم أعين، أعطيت صاعين أحدهما له، قبضت صاعان الحمقى عنده بالبيت قبضته ولكن لم أعين، هنا شنو صار عندنا؟ صار عندنا شركة، فبناء عليه سوف تكون الخسارة عليهما، على البائع وعلى المشتري. صار وجه واضح إن شاء الله. ثم قال نعم، لو لم يكن إقباض البائع للمجموع على وجه الإيفاء بل على وجه التوكيل في التعيين أو على وجه الأمانة حتى يعين البائع بعد ذلك كان حكمه حكم ما قبل القبض، يعني على مال البائع، يعني من مال البائع، يعني الخسارة على البائع. شلون؟ يقول نرجع للبائع نقول له ماذا اشترى منك زيد؟ قال زيد اشترى مني صاع من حمقى. جيد، ماذا أعطيته؟ قال أعطيته صاعين. جيد، ما هي نية إعطائك للصاعين؟ مرة شيكو شنو نيتي؟ نيتي أن صاعا له حقا والصاع الآخر أمانة. إذا قال نيتي صاع له وصاع أمانة وقعت الشركة، فإذا تلف الصاعان الخسارة توزع على الماء على المشتري وعلى البائع، هذا واضح. ولكن في بعض الأحيان يقول هكذا، يقول أنا قبضت الصاعين إلى زيد بعنوان أن يكون وكيل من قبلي، وكيل من قبلي في أن ماذا يصنع؟ في أن يعين، وقبض الاثنينات، وكيل أن يعين ما له وما لي، فهو وكيل بمن راح يصير؟ وكيل في التعيين أو لا؟ قال بأنني عندما دفعت الصاعين إلى زيد ماذا نويت؟ ماذا قصدت من دفع الصاعين إلى المشتري؟ قال قصدت أن يبقى الصاعين عند أمانة إلى أن أقسمهما، إلى أن أنا أروح للبيت أقول له هذا صاعان، هذا لك وهذا لي. نقول له إذا كان قصدك أحد هذين القصدين، قصد الوكالة أو قصد الأمانة، ترى راح يصير الحكم. شنو راح يصير الحكم؟ راح يصير الحكم الضمان عليك، لأنك لما قبضت على يا نحو، مو على نحو أنه مشتري، قبضت على نحو أنه وكيل، فأنت المسؤول عن من؟ عن المبيع. ولما قبضت قبضته، ما قبضت على نحو أنه مشتري يستحق، قبضت على نحو أنه أمين. معناها الخسارة على من؟ عليك أيها البائع. فإذا قبضت على أنه وكيل أو أنه أمين، كأنما ما قبضت على أنه مشتري. وإحنا شرين أن يقبض على أنه مشتري كي يتحمل مسؤولية. أما إذا قبض على أنه وكيل أو قبض على أنه ماذا؟ أمين، فلا يعتبر هذا قبض مشتري. فنرجع إلى القاعدة، إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه. شنو المراد من قبل قبضه؟ قبل قبضه كمشتري، قبل قبضه كمشتري. أضرب لك مثال عملي، إذا اشتريت منك كتابا وقبضته وتلف الكتاب عندي فهو من مال المشتري. إذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشتري. وإذا اشتريت من عندك كتاب وبقى عندك وتلف فهو من مالك، يعني أنت تخسر، أنت الضامن. لقاعدة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه. مسألة، اشتريت منك كتابا بدينار وقبضتك الدينار وقلت لي أعطيك الكتاب بعد أسبوع، بعد يومين جئتني قلت هذا الكتاب ضعه عندك أمانة، نفس الكتاب اللي أريد أشتري، بس أنا متفق وياك شو وقت القبض؟ أسبوع. أنت ورا يومين قلت ضع هذا الكتاب عندك أمانة، أخذت كمشتري لو كأمين، كأمين خليت عندي في المكتبة، فانسرق دون تفريط دون تعدي. من الضامن للكتاب؟ البائع. إذا أجي البائع يقول أنا أعطيتك الكتاب وتلف عندك، أقول له قاعدة إذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشتري، ما تجري علي، لأنني عندما قبضت الكتاب قبضت الكتاب مثل من؟ أمين، ولست مشتريا، والأمين لا يضمن. فصير قاعدة أن الأمين لا يضمن هي الجارية، وأما قاعدة تلف المبيع بعد قبضه من مال المشتري غير جارية، لأنني لم أقبضه كمشتري وإنما قبضته كأمين. هنا نفس الحالة راح تصير المسألة. ثم قال رحمه الله: هذا كله مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في أنهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطال معلومة أنه لو خاست الثمرة سقط من المستثنى بحسابه. وظاهر ذلك تنزيل الأرطال المستثنات على الإشاعة. يقول عندنا مسألة بالفقه ذكرها الفقهاء واتفقوا عليها وعلى مضمونها وعلى حكمها. شنو المسألة؟ لو فرضنا يوجد عندي بستان للنخل وثمرة النخل التمر، فبعت ثمرة النخيل، بعت التمر، بس التمر وين موجود؟ في النخيل. بعد فقلت بعت التمر في النخيل الموجود في بستاني. إذا لو فرضنا أن فد 10 نخلات، كل نخلة ما تقول فد 100 كيلو، 100 في 10 شقد؟ 1000 كيلو، صح لو لا؟ 1000 كيلو تقريبا، 1000 كيلو. فقلت بعت الثمرة أو التمر الموجود في النخيل باستثناء، هذا مو 1000 كيلو، باستثناء 100 كيلو، أو باستثناء ما أدري 100 رطل، أو باستثناء كذا صاع كذا مد، استثناءات. يصير البيع لو ما يصير ما بيشكال يصير. بعت هذا التمر باستثناء 100 كيلو ولكن هذا التمر أصابته آفة فتلف ربعه وربع تلف. الاستثناء 100 كيلو نعطي 100 كيلو كاملة لو نعطي قد نعطي 75 نقول له لأن الربع تلف ربع المجموع تلف إذا أنت هم تخسر ويانا. فإذا جاء ورا ما إحنا حصدنا وجمعنا وشفنا ربعه شنو ربع تلف وإجا قال سلام عليكم قلنا له عليكم السلام قام خلصت حصاد الله يساعدكم اعطوني الربع مالتي يعني مو ربع العفو اعطوني النسبة اللي أنا مستثنية استثناء كذا رطل كذا كيلو قلنا له ما نقدر نعطيك لأن إحنا شنو صار عندنا ربع تلف. فإذا الألف ربع تلف أنت شقد لك 100 كيلو هم ربع تلف فما نعطيك 100 نعطيك 75 كيلو. فذهبوا إلى الفقهاء الفقهاء قالوا صحيح. شنو معناه هذا الكلام شنو معناه؟ معنى الاستثناء كلي لو على نحو النسبة صار عن نسبة صار الاستثناء. فيقول الشيخ الأعظم رحمه الله لماذا هناك على نحو الكلي وهنا على نحو النسبة مع أن المسألة شنو من صنف واحد نفس المسألة. من اشترى جزءا من جملة من اشترى صاعا من صبرة على يا نحو قلنا على نحو الكلي لماذا من استثنى من استثنى صاعا من تمر ليش على نحو النسبة؟ شنو الفرق بين هذا وبين ذاك؟ صار واضح الفكرة الأولى. يقول أردفتي بالفرق شنو؟ لماذا فقهاؤنا عندما نقول له من اشترى صاعا من صبرة على نحو الكلي لو النسبة؟ قالوا كلي وشكل الأولى قالوا كلي بحيث لو تلف شيئا من الصبرة أبو الصاع إيش فيه أبو الصاع؟ لا ينقص منه شيء ياخذ الصاع كامل وش الاولى. اما عندما سالنا الفقهاء نفسهم فقهانا عندما سالنا الفقهاء وقلنا لهم ماذا تقولون في من باع واستثنى ثم تلف بعض المبيع الاستثناء تام لو ينقص منه شيء ايش قالوا؟ ينقص منه شيء. لماذا؟ ليش هنا تقولون كلي وهنا تقولون نسبة؟ هنا تقولون لا ينقص في مثال الكلي لا ينقص وفي مثال الاستثناء ينقص. لماذا لازم اكو فرق يصل الينا ونفهم الفرق على نطاق الأدلة ولا ما قاعد ندرك شنو السبب ما قاعد ندرك. لذلك راح نبني في نقاش الان بمن نقاش علمي بين فتوتين مشهورتين لعلمائنا قديما وحديثا ولكن الفتوى الأولى تتضاد مع الفتوى الثانية مع أنهما من منبع واحد مع أن المسألة هي ماذا؟ مسألة واحدة. فقال رحمه الله هذا كله مما لا إشكال فيه وإنما الإشكال في أنهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة أنه لو خاست الثمرة سقط من المستثنى بحسابه. يعني في مسألة الاستثناء النسبة مو كلي وظاهر ذلك تنزيل الأرطال المستثنات على الإشاعة. إشاعة يعني شنو؟ نسبة. ولذا قال الشهيد الأول رحمه الله في الدروس إن في هذا الحكم دلالة على تنزيل الصاع من الصبرة على الإشاعة. شوفوا شلون أثر هذا الحكم بحيث الشهيد الأول رحمه الله سألنا سؤال قلنا رجل اشترى صاعا من صبرة كلي لو بالنسبة؟ قال كلي. قلنا له جيد رجل باع محصوله واستثنى نسبة ثم تلف بعض المحصول، ثم تلف بعض المحصول. الاستثناء ينقص بسبب التلف أو لا ينقص؟ شنو قال؟ قال ينقص، لأن المسألة بالنسبة. قلنا له ولكن هذه المسألة كتلك. قال المسألة الثانية بيها إجماع وشهرة. قلنا نعم. قال إذا راح أبدل رأي حتى بالمسألة الأولى. قال حتى بالمسألة الأولى راح أبدل رأي، فإنني سوف أقول إن المسألة الأولى ليست كلي ولكن أيضا بالنسبة، بدليل، بدليل مسألة الاستثناء. عليكم السلام. بدليل مسألة الاستثناء. شوف المسألة شلون أثرت علينا، حتى ربعنا راحوا، حتى جماعتنا اللي ويانا كانوا يحكمون بأن المسألة مسألة كلي، لما ذكرنا لهم المسألة الثانية هم عافون وقالوا احنا ما راح نقول بيمن، هم راح نقول. يعني هاي العبارة للشهيد الشهيد الأول رحمه الله تدلل على أن المسألتان صدق مسألة واحدة، بحيث لما علم بوجود اتفاق في الثانية في مسألة الاستثناء قال إذن أنا بالأولى مشتبه. إذن الأولى أيضا شنو؟ الأولى أيضا على نحو النسبة وعلى نحو المشاعر لوجود واحدة بين المسألتين. قال ولذا قال في الدروس إن في هذا الحكم دلالة على تنزيل الصاع من الصبر على الإشاعة لا على نحو الكلي. وحينئذ يقع الإشكال في الفرق بين المسألتين، حيث إن مسألة الاستثناء ظاهرهم الاتفاق على تنزيلها على الإشاعة. فإذا واحد قال يا بسمعوا هاي شهرة مسألة الصبرة، الصاع من الصبرة، الشهرة والإجماع ماذا يقول؟ كلي. ومسألة الاستثناء الإجماع والاتفاق ماذا يقول؟ على نحو النسبة. لازم أكو فرق بين المسألتين، روح دوروا. ولا ما معقول العلماء هكذا يخطئون، يصير يصل الخطأ إلى هاي المرتبة؟ مسألة واحدة لها جوابان متناقضان. قال لازم أكو فرق، روح دوروا عن الفرق كي لا نخطئ. السلف الصالح فيما أبدى وفيما حكم دوروا عن شنو الفرق بين مسألة الصاع وبين مسألة الاستثناء. اصطد العلماء لإيجاد فرق، قالوا خلينا ندور بلكي تكو فرق بيننا إذا أكو فرق على مود شنو؟ على مود يقول ماكو مانع مسألة واحدة بلحاظ لها حكم وبلحاظ آخر لها حكم آخر، بس ندور على اللحاظ. وين اللحاظ هذا اللي يسوى مسألة الصبرة ومسألة الصاع كلي ومسألة الاستثناء نسبة؟ وين السر؟ قال رحمه الله والمشهور هنا بيع جزء من جملة التنزيل على الكلي، بل لم يعرف من جزم بالإشاعة. يعني قاعد يقول المشهور في مسألة الصاع والصبرة كلي، والمشهور في مسألة الاستثناء مشاع. تعالوا أوجدوني ما هو السر في هذا الاختلاف، مع أن المسألة من مشكات واحدة وربما يفرق بين المسألتين، وهو ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله. قال أنا راح أوجد لكم الفرق، ما يصير خاطركم إلا طيب، الفرق عندي إن شاء الله. أما أكو دورنا طلع لا هذا مو فرق. لم يجزم أحد الإشاعة، يعني كلهم عندهم شنو كلي بالنسبة للصاع والصبرة، كلهم كلي، وبالنسبة للاستثناء كلهم مشاع. فما هو السر؟ قال وربما يفرق بين المسألتين بالنص فيما نحن فيه على التنزيل على الكلي، وهو ما تقدم من الصحيحة المتقدمة. يا صحيحة، صحيحة بريد بن معاوية العجلي. قال الفرق واضح، نص نص عندنا. يعني شو يريد يقول؟ الأصل في بيع جزء من جملة، في بيع صاع من صبرة، شنو الأصل؟ البيع على نحو الكلي لو على نحو المشاع، المشاع. إلا أن صحيحة بريد بن معاوية العجلي دلت عليما على أنه يحسب حساب الكلي، وما عداه مثل مسألة الاستثناء، مسألة الاستثناء، وما عداه مثل مسألة الاستثناء يرجع فيه إلى مقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة أنه على نحو النسبة والمشاع وليس على نحو الكلي. يعني شنو عبر عن جواب صاحب الجواهر رحمه الله؟ شنو عبر عنه؟ تعبدي. خرجنا من القاعدة الكلية وهي أن البيع مشاعا بالنسبة بسبب الصحيحة، ولولا الصحيحة لحكمنا بمن؟ لحكمنا بالمشاع، لأنه هو مقتضى القاعدة. تتذكرون صحيحة بريد بن معاوية العجلي دلت بوضوح على الكلي، فإن السؤال كان باختصار، السؤال كان أنه قد اشترى 30,000 طن من القصب، الطن يعني الحزمة من القصب، أين وضع 30,000؟ أين وضعه؟ في أنبار، الأنبار يعني مخزن خاص بمن يبيع القصب. إيش قد اشترى صاحبنا؟ اشترى 10,000، المجموع 30,000، اشترى 10,000 ودفع المال، ثم احترق القصب، احترق 20,000 وبقي 10,000. ماذا قال الإمام الصادق عليه السلام؟ قال 10,000 لمن اشترى، والخسارة على من؟ على البائع. معناها البيع والشراء كان على نحو الكلي ولم يكن على نحو المشاع. لو كان على نحو المشاع وكانوا شركاء في 30,000، معناه صاحبنا قد يأخذ 10,000، لأن ثلث المجموع اشترى، إذن يخسر بنسبة ما اشترى. الإمام لم يبتدي بذلك، فقال صاحب الجواهر رحمه الله مسألة تعبد، فرق مسألة القصب عن مسألة استثناء الثمرة هو فرق تعبدي. مسألة استثناء الثمرة ما تقتضيه القواعد، ومسألة القصب ما تقتضيه النصوص الخاصة، يعني تعبد. هذا الكلام يقبل به الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله؟ يقبل بهذا الحكي لو ما يقبل؟ قال: وفيه أن النص إن استفيد منه حكم القاعدة لزم التعدي عن مورده إلى مسألة الاستثناء. قال لي: ليش احنا نعبر عن النص تعبدي؟ هو بالنص هو القاعدة، هو احسن له لا؟ فاذا صار النص هو القاعدة شو تصير؟ تصير مسألة الاستثناء خطأ. معناها مسألة الاستثناء فقهائنا تركوا النص اللي هو القاعدة وعملوا بمن؟ بغيره، يعني هم اخطأوا، فراح يرجع نفس الاشكال راح يرجع، بل يرجع الإشكال أشد. عندكم نص شو تعيفوا؟ عندكم نص يقول على نحو الكلي، لماذا تركتم النص وعملتم بما تقتضيه القاعدة حسب ما تقولون؟ مع وجود النص لا نعمل بمن؟ بما تدعون من وجود وضوح أو شيء من هذا القبيل. وفيه أن النص إن استفيد منه حكم القاعدة لزم التعدي عن مورده. شنو مورده؟ بيع القصب، يعني بيع جزء من جملة إلى مسألة الاستثناء. أو إذا واحد قال لا النص ما يدل على قاعدة، قد واحد يقول النص ما يدل على قاعدة، قال: أو بيان الفارق وخروجها عن القاعدة. وإذا قال النص ما يدل على قاعدة، نقول إذن ارجع الآن، ارجع وبين لنا الفارق ما بينهما. فإذا كان الناس يولد قاعدة، كيف خرجت مسألة الاستثناء عن القاعدة؟ وإذا كان الناس لا يولد قاعدة، فمعنى أيضا نرجع ونقول: لماذا النص نظر إلى هذه بحكم وإلى تلك بحكم آخر، مع أنهما مسألة مع أنهما مسألة واحدة. يعني ما حلنا الإشكال. وإن اقتصر على مورده، يعني وأما إذا كان مقتضى القاعدة، وأما إذا كان النص، وأما إذا كان الصحيح حديث بريد بن معاوية خلاف القاعدة، وإن اقتصر على مورده لم يتعد إلى غير مورده حتى في البيع. إذا جاء واحد إيش قال؟ قال أن صحيحة بريد بن معاوية العجلي لا تدل على القاعدة. أقول إذا تدل على ماذا؟ قال تدل على موردها. شنو موردها؟ بيع القصب فقط. أما بيع الصاع من الصبرة شمله؟ مشمل، لأن القاعدة هي النسبة وليست الكلي، والكلي توصلنا إليه عن طريق صحيحة بريد ابن معاوية. فإذا كان هذا، فإذا كانت الصحيحة خارج القاعدة يقتصر عليه. من يقتصر بالصحيحة عليه؟ من يقتصر على مورده بيع القصب فقط. بأي دليل خليته صحيحة بريد الدل عليه من على الكلي في مسألة بيع الصاع من الصبرة وارد فيها القصب؟ القصب وين؟ الصاع من الصبرة وين؟ إذا راح يصير تعميم للرواية. الرواية تشمل مورد، انتو خليته تشمل شقد؟ موردين، ثلاثة، أربعة، خمسة. هذا أيضا خطأ، نفس المشكلة راح تصير عندنا. وإن اقتصر على مورده لم يتعدى إلى غير مورده حتى في البيع، يعني حتى في بيع ماذا؟ جزء من جملة. حتى في بيع صاع من صبرة هم لازم شنو؟ هم لازم ما يتعدى إلا بعد إبداء الفرق بين موارد التعدي وبين مسألة الاستثناء. من اقتنع إلا إيش يجيب لي؟ يجيب لي إثبات أن مسألة الاستثناء تختلف عن من؟ عن مسألة البيع، يعني بيع الصاع من الصبرة أو بيع ماذا؟ بيع القصب. وبالجملة فالنص بنفسه لا يصلح فارقا مع البناء على التعدي عن مورده الشخصي. يعني صحيحة بريد ابن معاوية العجلي لا تصلح أن تكون هي الفيصل. لماذا؟ باختصار أسألك سؤال، الصحيحة قاعدة لو مو قاعدة؟ إذا قلت لي قاعدة معناها الاستثناء، كيف خرج عن القاعدة؟ استثناء أرطال من الثمرة المباعة، كيف خرج عن القاعدة وتحول منين؟ من الكلي المن إلى النسبة. أكرر أسألك سؤال، صحيحة بريد قاعدة أو ليست قاعدة؟ فإن قلت قاعدة كيف خرجت مسألة الاستثناء؟ وإن قلت ليست قاعدة إذن هي مختصرة على بيع القصب فقط ولا تشمل بيع الصاع من الصبرة، بيع الحنطة من الصبرة، بيع ما أدري الشعير، بيع الذرة، تشمل هذا. وفي جميع الصور إحنا راح نقع نخرج من إشكال وندخل في إشكال آخر. ثم قال وأضعف من ذلك، بس نأخذ هذا، وأضعف من ذلك الفرق بقيام الإجماع على الإشاعة في مسألة الاستثناء، لأننا نقطع بعدم استثناء المجمعين فيها إلى توقيف في الخصوص. ذكر فرق آخر، يقول مسألة الاستثناء مرتبطة بالمشاع خرجها الإجماع. يعني هذا تقريبا عكس الأول. الأول شنو قال؟ الأول قال مقتضى القاعدة النسبة، والصحيحة خرجت البعض على نحو الكلي. هذا الثاني يقول لا، يقول مقتضى القاعدة الكلي، مقتضى القاعدة الكلي، أما النسبة خرجها الإجماع. مقتضى القاعدة الكلي والنسبة خرجها الإجماع. فتدرون لماذا الاستثناء على نحو النسبة؟ ليش؟ إجماع. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: وأنا أستبعد أن يكون هذا الإجماع تعبدي، أستبعد أن يكون هذا الإجماع كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، وإنما هذا الإجماع أخذ منين؟ أخذ من التبادر. صار عندهم تبادر أن من باع ثمرة واستثنى ربعها أو استثنى خمسها أو استثنى عشرها وتلف أكثرها أو كلف بعضها، فإن النسبة المستثنات تدخل ضمن من؟ ضمن النقيصة. صار عندهم ظهور واتفقوا على هذا الظهور، صار إجماع. يقول هذا إجماع ليس تعبديا، فلا يمكن له أن يخصص حكم من قاعدة ثابتة بصحيحة بريد بن معاوية الحجري، وهو أن البيع يدور مدار الكلي. بعد عندك تقرير؟ قال: وأضعف من هذين غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.